الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، فلازلنا نتابع هذه الدروس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نكون من المتبعين له المقتفين لسنته وأثره عليه الصلاة والسلام. إننا نريد أن نكون على خطاه عليه الصلاة والسلام في كل شيء أيها الأحباب. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قلنا سنتكلم عن كرمه وحلمه عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا إن الله سبحانه وتعالى زكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فوصفه الله جل وعلا بهذا الوصف وشهد له جل وعلا. ويا نعم الشهادة، أعظم شهادة هي شهادة الله جل وعلا. وقد شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم. فإذا يجب أن نعلم أنه لا أعظم خلقا من الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولما سئلت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت أيها الأحباب؟ قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. أيها الأحباب، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في العفو والحلم ورحابة الصدر وقوة الاحتمال حيث لا يبلغه ذكاء الأذكياء ولا حتى خيال الشعراء. ولو لم يروى عن طريق لا يتطرق إليه شك ولا يترقى إليه شبهة لما قبلته أذهان الناس، ولكن روي بإسانيد صحيحة متصلة ونقل عادل عن عادل وتواتر، واستفاض ذلك فكان أثبت من التأريخ الأمين. ونحن هنا نكتفي بقليل مما روي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر من أخبار حلمه وعفوه وكرمه صلى الله عليه وسلم. فمن كرمه صلى الله عليه وسلم وعفوه عن أشد أعدائه وإحسانه إليه أنه أتي عبد الله بن أبي رأس المنافقين بعدما أدخل حفرته، أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم. أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، ذلك الرجل الذي حتى تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي آذاه أشد الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحليم الكريم الذي يحب صفة العفو أمر به فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. من يفعل هذا مع أشد أعدائه؟ إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعفو عليه الصلاة والسلام ويحلم عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، صلى عليك الله يا نبع الهدى، يا خير مبعوث لكل الناس. لا إله إلا الله، يا كامل الإيمان، يا رمز التقى، يا قدوة للخلق، يا قدوة للخلق في الإحسان. إن من عظيم الإحسان أن تكون حليما مع من أغضبك وتعدى عليك وآذاك، ف فكيف إذا كنت مع حلمك عفوا ورحيما؟ لا إله إلا الله. يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته للحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. يأتيه بشدة وبغلظة ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى تؤثر في صفحة عنقه، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويلتفت إلى الذي يناديه باسمه دون حتى أن يقول صفته أو أن يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له باسمه المجرد: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. أين اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة؟ هل نحن فعلا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة؟ وهل نحن فعلا نفعل هذا الفعل لو فعل معنا هذا الرجل؟ إننا لا نساوي شيئا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإننا لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، ونحن أحقر الناس وأضعف الناس. لو أغضبنا شخص واشتد علينا في الظلم فارت ثائرتنا، فأين اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان حليما عليه الصلاة والسلام، وكان كلما أغضبه أحد ازداد عفوا ورحمة وعطفا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. وجاء زيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا، يتقاضى من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثوبه كما روي وأغلظ له، ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب مطلب. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. ثم قال: لقد بقي من أجله ثلاث، وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما روعه، فكان سبب إسلامه فصلى الله وسلم عليه. بهذا الخلق العظيم أسلم هذا الرجل لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصفه وعدل معه وحلم عنه ولم يحن وقت القضاء، ومع ذلك يزيده في الوفاء عليه الصلاة والسلام. إنها صفات الحبيب صلى الله عليه وسلم التي يجب أن نقتدي به فيها عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي، فأخذهم سلما فاستحياهم صلى الله عليه وسلم ولم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في الحلم والكرم عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإنه يضرب لأصحابه المثل في ذلك كله حتى يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، وعن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد فأدركته القائلة وهو في واد كثير العضاه، فنزل تحت سمرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أعرابي قاعد بين يديه فقال إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله لا إله إلا الله. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع السيف على النبي صلى الله عليه وسلم فشامه، فقال من يمنعك مني؟ قلت الله، ثم قعد. فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نأخذ من هذا؟ نأخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكلا غاية التوكل على الله، ومعتصما بالجبار جل جلاله، فكفاه. فلما قال من يمنعك مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، فأعاده إلى غمده، فشامه يعني أعاده إلى غمده، ثم قعد. فهو هذا قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه عليه الصلاة والسلام مع ما فعل من أمر عظيم، لكنه الحليم الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد كان أيها الأحباب حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أصحاب حلم وأناه، إلا أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل حلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثل أناته عليه الصلاة والسلام. ولكنه كان صلى الله عليه وسلم معلما رفيقا ومصلحا رحيما. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهروه، ثم أمرهم أن يزيلوا المنكر وأن يغسلوا مكان البول بإهراق الماء عليه، ووضع لهم شيئا يجب أن يمتثلوه دائما في قصة هذا الأعرابي وفي غيرها، ثم أن يمتثله من يأتي بعدهم فيعلم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هكذا كان يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بالرفق واللين، وألا يتشددوا في أمر يسير يستطيعون إصلاحه بالرقة واللين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين لتيسروا على الناس ولم تبعثوا معسرين، فصلى الله وسلم عليه. وعن معاوية بن الحكم قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمة ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم لا حول ولا قوة إلا بالله. موقف عظيم مع هذا الصحابي الجليل يرويه عن نفسه، يقول بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت آفك لأماه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت لما علمت يعني أنهم يصمتونني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظروا إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الملاحظة التي لاحظها رضي الله عنه وأرضاه. لما أراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن هذا التعليم؟ قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أن ينهر الناس في التعليم، ولا ضربني ولا شتمني، فقال: إن هذه الصلاة، فقط علمه عليه الصلاة والسلام باللين باليسر، لأنه لا يعرف، لأنه جاهل في المسألة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هنا نأخذ فائدة عظيمة، أن هذا الصحابي لم يكن عنده علم بالمسألة ولم يكن يعرفها، ولما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه طريقة التعليم التي لما انتهره الصحابة خاف حتى من نظراتهم، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته طريقة تعليمه. وكذا يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأسلوب الذي كان ينتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه. هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، ولم يكن يعلم إلا بالرفق واللين عليه الصلاة والسلام. وهكذا يا طلبة العلم، يجب أن تتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتبعوه في هذا، فتعلموا الناس باللين حتى يقبلوا منكم، وبالرفق حتى يحبوه ويعملوا به. وإذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرمه وقمته ومع حلمه عليه الصلاة والسلام كان له أمثلة عظيمة جدا في سعة الصدر وعظم الصبر، ما شهد به خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد كان حديث السن، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. لا إله إلا الله. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. لا إله إلا الله. خادمه ومع ذلك لم يقل له عليه الصلاة والسلام لما صنعت ولا ألا صنعت. وهذا من كمال حلم وكرم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، فأينا يطيق هذا؟ بل بعض الناس يشتد على خادمه فيضربه ويؤذيه، ويشتد على من تحت يده ممن يعمل بأجرة فيشتد عليه في الأمر والنهي والشدة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا أبدا، فيجب أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن نجعله مثالا لنا في كل شيء صلى الله عليه وسلم. إن فعلنا هذا فإن نصل إلى ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام باتباعنا له، وإن كنا لا نبلغ منزلته صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع هذا الحلم والكرم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفقه ولين كنفه صلى الله عليه وسلم وقوة احتماله وتغاضيه عن سقطات الناس وزلاتهم عليه الصلاة والسلام إلى حد لا يتصور فوقه أحد سواه عليه الصلاة والسلام، شديد الحفاظ على أصالة الدين عليه الصلاة والسلام، وكذلك شديد الغيرة على روحه وتعاليمه، وخصوصا عقيدة التوحيد. أيضا عليه الصلاة والسلام شديد الحذر مما يعرض أمته لخطر التورط في الأوهام والمغالاة وتقديس الأشخاص والعودة إلى الجاهلية، لا تأخذه في ذلك هوادة صلى الله عليه وسلم، ولا تمنعه من الإنكار عليه مصالح قيادية أو اعتبارات سياسية، وكان في ذلك يختلف عن قادة الجماعات والزعماء السياسيين، اختلافا واضحا كما يقول أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام إذا ما تعرض لجناب التوحيد ينكر بشدة وقوة صلى الله عليه وسلم، وكان يقف عند أمر الله ونهيه ويغار على حرمات الله. ومن أمثلة هذا ما وقع عند وفاة ابنه إبراهيم، وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فقد كسفت الشمس يوم موته فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد، هكذا كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، هكذا كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رسولا مبعوثا رحمة للعالمين، لكنه لم يرضى عليه الصلاة والسلام أن يتعرضوا لجانب التوحيد والمعتقد والثوابت والأوامر التي لا يجب أن يكون فيها اختلاف. أيها الأحباب، في زماننا لو كان زعيما من الزعماء أو كان شخصا من الكبراء حصل له مثل هذا التعظيم لابنه أو لولده أو لمن حوله ممن يحب لفرح بهذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى، فكان عليه الصلاة والسلام يدور مع هذا عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا، ويريد أن يوثق صلة الناس وعلاقاتهم بالله سبحانه وتعالى، ولم يردهم أن يعودوا إلى الجاهلية، فأراد أن ينزعها من النفوس والعقول صلى الله عليه وسلم. وأيضا لم يسعه السكوت حين قال رجل: ما شاء الله وشئت. قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله نداً؟ أجعلتني لله نداً؟ ينكر عليه عليه الصلاة والسلام. وقال رجل وهو يخطب أيضاً: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يعصهما فقد غوى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا بما هو صواب، ولا يقر إلا ما هو حسن، فقال: بئس خطيب القوم أنت، ليعلم الناس أن يعرفوا أنه لا أعظم من الله سبحانه وتعالى، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد من عباد الله جل وعلا، بعثه الله وأرسله وفضله. يقول: لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. وقال رجل آخر وهو يخطب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال: بئس خطيب القوم أنت. وفي هذه المواقف نقول أيها الأحباب، يا طلبة العلم، يتجلى لنا ويظهر ما يمتاز به الأنبياء عن القادة والزعماء وعظماء البشر والذين ارتفعوا في التاريخ وهم لا يساوون عند الله في أغلبهم جناح بعوضة إلا من فضله الله ورفعه، من تجرد عن الأنانية واستغلال الحوادث. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متجردا عن الأنانية وعن استغلال الحوادث وضعف العقول، استغلال الحوادث وضعف العقول في صالحهم والسماح للمدح والإطراء ولو تغطى الحدود وتعداها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء في ذلك والأسوة الكاملة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في ذلك كله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يتنازل عليه الصلاة والسلام أن يمس جناب التوحيد، بل كان يشتد إذا ما مس، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الأخلاق ويتمثلها ويعمل بها عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة لأصحابه في ذلك. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المتبعين للحبيب صلى الله عليه وسلم المقتفين لأثره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.